الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي يسر لنا هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا. وهذه نعمة أنعم الله بها على السامع والمتكلم، إن صدق لله سبحانه وتعالى وأخلص العمل لله فهي نعمة. ليس هنالك نعمة تساوي نعمة هذا المجلس لمن أخلص لله سبحانه. فهذا المجلس الذي يعقد في بيت من بيوت الله هو أفضل مجالس أهل الدنيا. ما هنالك مجلس في الدنيا يساوي هذا المجلس في الفضل. كيف نجد مجلسا يساوي هذا المجلس وهذا المجلس يحضره الصالحون من عباد الله سبحانه؟ فما في هذا المجلس إلا ملك مقرب من الله سبحانه. فالملائكة معنا في هذا المجلس، وهذه عقيدة يجب أن نعتقدها، ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته: إن لله ملائكة سيارة يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. الحديث بطوله، وهذا شاهدنا صحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الحديث المشهور: وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فملائكة الله مجموعة منهم، هذه وظيفتهم وهم معنا الآن. فيجب أن تعتقد هذا وتعلم أنك برفقة ملائكة الله سبحانه. وهكذا في هذا المجلس الصالحون من بني آدم نحسبهم والله حسيبهم. فما يأتي إلى مجلس من مجالس أهل السنة، مجالس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، مجالس المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من أصلح الله قلبه، هكذا نحسبه. وإلا لا يستقر قرار لمن لا يريد الله عز وجل به خيرا في هذه المجالس. عندهم مجالس تعقد وربما في بيوت الله، لكن ليست سلفية ولا سنية ولا هي لله، وإن أخلصوا فيها لله فقد خالفوا في طريقتهم. فالمجالس الخالصة لله سبحانه وتعالى ما يحضرها إلا صالح نحسبه والله حسيب. فاجتمع صلحاء بني آدم مع الملائكة، والملائكة قال الله فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا في هذه المجالس من عباد الله الصالحين من الجن، فهم يحضرونها. ذكر لي أخ في مسجد من المساجد، قال جاء إلي أخ وقال أريد منك أن ترقي مريضي، تأتي له بالصباح تقرأ عليه لعل الله أن يشفيه على يدك. قال وفي ذلك اليوم بعد أيام منذ أن بدأت الرقية صليت الفجر في مسجد من مساجد أهل السنة، المسجد الذي هو فيه، ثم خرجت بعد صلاة الفجر. قال فوصلت وإذا بالأسرة مسحورة بكاملها. الشاهد من هذا أنه في اليوم الثاني قالت له عجوز في ذلك البيت، قالت يا بني سمعت بالأمس عجبا، وما سمعت؟ قالت سمعت ورأيت الجن الذين قد مسونا بهذا الضر، وإذا رأيت رجلا عليه سيماء الصالحين وعليه ثياب طيبة، وإذا به يقاوم هؤلاء المرضى. فقلت له من أنت؟ قال أنا رافقت فلان، صليت معه الفجر في مسجد كذا وكذا ورافقته، خائف عليه من هؤلاء المرضى. وماذا تعمل في ذلك المسجد؟ قال أطلب العلم عند أهل السنة. والأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم على أن الصالحين من الجن هم مع الصالحين من الإنس ومع ملائكة الله سبحانه في حضور هذه الحلقة. فهذه مجالس طيبة، مجالس الأنبياء والمرسلين، ما بعثهم الله عز وجل إلا لهذه المجالس، يعلمون الناس كلام ربهم والسنة التي بعثوا بها، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، هذه وظيفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمنا. فهنيئا لك يا من تحب هذه المجالس، أنت تحبها أنت في خير، أنت تبغضها أو تمل منها فراجع نفسك، انتبه وعد إلى الله سبحانه. هذه مجالس طيبة، من حافظ عليها حفظه الله سبحانه. ولما مات أنبياء الله ورسله وكان آخرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختتمت النبوة، وما هنالك ثم نبي، ومن ادعى النبوة فهو كافر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن جعل الله عز وجل خلفا لهذه المجالس لأنبياء الله العلماء، فالعلماء الذين يوجهون الناس هم ورثة الأنبياء. ولذلك وصفهم الله عز وجل بأوصاف، ووصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصاف من تأمل فيها انتبه لحقهم وأعطاهم حقهم. فتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. تأمل إلى هذه الآية، قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال والملائكة جميعهم ما استثنى منهم أحد. يا ترى لماذا؟ لأنهم علماء جميعا يعرفون الله ويعبدونه وما عندهم معصية، عبادتهم ناتجة عن علم بالله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم من بني آدم ما قال والناس، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والناس، بل اختص منهم أولي العلم، اختصهم، هم الذين يشهدون وشهادتهم حقة لعلمهم بالله عز وجل، عرفوه من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بأسمائه وصفاته، وبالحلال الذي أحله وبالحرام الذي حرمه، وبما يرضيه وبما يغضبه، عرفوا هذا كله أو كله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختصهم الله عز وجل من بين أولاد آدم لهذه الشهادة العظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفهم أيضا بأوصاف عظيمة، يصف العلماء، فعند أحمد وابن حبان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واسع. تعال معي إلى هذه الفقرة في هذا الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لا إله إلا الله، مثل عظيم لمن تأمله، ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ليفهموا قدر العلماء ويفهموا حقهم ويرجعوا إليهم كما أمرهم الله عز وجل في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والمعني بهم العلماء، إلا إذا كان الأمير عالم وأمير فهو من باب أولى، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في خلافتهم ومعاوية ومن كان على هذا المنوال، عالم وأمير، وإلا فالمقصود هم العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا مثل العالم على العابد. العابد هو الذي يصلي الخمس الصلوات ويصوم رمضان ويعبد ربه، لكن ما عنده علم، فهو كالكوكب. أنت أخرج في ليلة مظلمة وانظر إلى السماء كم فيها كواكب، يسمونها مجرات، والمجرات فيها ملايين من الكواكب. فإذا كانت الليلة ما هي ليلة قمر، هل تستغني عن ضوء؟ ما تستغني عن نور، تمشي في الطريق تحتاج إلى نور. وهذه الكواكب ترى لها زينة مزينة جميلة ولها ضوء، لكن ضوءها مقصور عليها ما يخرج إلى غيرها، لا كوكب يضيء كوكب، ولا كوكب يضيء أهل الأرض، ولا يستطيع إلا أن يضيء نفسه. وهذا مثل عظيم للعابد، له زينة، ذاك الضوء والنور زينة جميلة، العبادة لها زينة ولها جمال ولها سيماء في الوجه، لكن هذا الجمال والزينة يقتصر على العبد نفسه، لكن العالم كالقمر إذا ظهر في القمر أضاءت الأرض وأضاءت من فيها، تخرج ما تحتاج لا إلى كشاف ولا إلى نور، تستغني أنت تفضي بضوء القمر، والكواكب ملايين مملينة ما تضي رجلا واحد في الأرض، والقمر يضيء الآلاف والملايين بل يضيء أهل الأرض. هذا مثل عظيم لنعلم أن العالم بعلمه يستضيء بعلمه أهل الأرض جميعا، أهل الأرض جميعا الذين يتلمسون هذا النور الذي جاء به هذا العالم. ترى عالما ربما في زاوية من أرض الله في جبل أو في قرية أو في مدينة، ونوره نور الكتاب والسنة الذي يحمله يضيء به إلى السند والهند وإلى مشارق الأرض ومغاربها، يستفيدون منه. تتعجب، زار الإمام العثيمين رحمة الله عليه بلدة من بلاد الكفر في زمنه، زارها زيارة دعوية، فوصل واستقبلوه طلاب في المطار فكانوا يقبلون رأسه ويبكون، فقال ما شأنكم، ما الذي يبكيكم؟ قالوا نحن طلابك منذ عشرين سنة نقرأ كتبك في بداريم وفي مكان كذا، فأصبح عندنا علم كثير، ونحن طلابك منذ 20 سنة بكتبه وبأشرطته. فالعالم كالقمر يضيء للأرض بكاملها، فمن أراد ضوء القمر بعد توفيق الله عز وجل وفقه الله، ومن أعمى بصره يعميه الله. الأعمى ما ينتفع من القمر، هل رأيت أعمى ينتفع من القمر؟ ما ينتفع الأعمى من الشمس، كيف ينتفع من القمر؟ ومن أبصر ينفعه الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء، هم الورثة لأنبياء الله ورسله، وهم حملة هذا الدين، ولذلك الإسلام جعل لهم حقا، إن لم نؤديه في الدنيا سنؤديه في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبادة بن الصامت وهو في صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فعلماؤنا الذين ماتوا والذين ما زالوا على وجه الأرض لهم حقوق عندنا يجب أن نؤديها، ومن أعظم هذه الحقوق أن نرجع إليهم عند المدلهمات وعند المصائب وعند النكبات وعند الإشكالات في كل أمر. عد إلى علمائك ينفعك الله سبحانه يبصر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيردنا الله عز وجل إلى الضلال؟ نعوذ بالله، إنما يردنا إلى الحق ويأمرنا أن نسأل أهل الحق. وهنا قبل أن نذكر شيئا من بقية كلامنا بما سيفتح الله، لا بد أن ننبه على أمر، وهو نبقى على هذه الآية ولا نتزعزع منها. فاسألوا أهل الذكر، والذكر المراد به الكتاب والسنة، أي اسألوا أهل كتاب الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تسألوا كل من وضع عليه لقب عالم، لا تسألوا، لأنه قد وضعت ألقاب لعلماء بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم في النار وسمهم علماء، سمهم علماء أي اللقب وضع عليهم، وإذا بهم من أهل النار، بل أول ما يدخل النار، أول رجل تسعر به النار عالم، هكذا اللقب ما زال عليه وهو في نار جهنم. أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. وتعلمون الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة: يؤتى بالعالم فيعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته خلقك. فيقول الله: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عالم أم أزاح عنه هذا اللقب؟ ما زال ملاصق له، لأنه انتسب إلى أهل العلم وتزيى بزيهم ولبس ثوبهم، ولكن ما ينفعه. فلا بد أن تبحث عن علماء الحق وعن علماء الذكر وعن أهل الذكر، هنا تفلح، وإلا فهي الورطات الورطات. ولا تصدق ذلك المثل الذي يقولون: حملها عالم مخرج سالم. لا، لا بد أن تنظر إلى عالم، إلى عالم ينفعك الله به، ما هو تنظر إلى العالم الرطب. بعضهم يذهب، ذكروا أن واحد طلق زوجته ثلاثا، مرة ثم راجع ثم مرة ثم راجع ثم الثالثة، بانت بينونة. لا يجوز أن يتزوج بها حتى تنكح زوجا غيره. فرأى أولاده فذهب إلى واحد في القرية، قال: يا أخي كيف نعمل الأولاد؟ مشكلة. قال: اذهب واسأل. فذهب وسأل عالما فأفتاه بما يقربه إلى الله. قال: نريد عالم غير هذا، يعني خفيف ميسر. فذهب ونظر عالما له ميسر ورد زوجته. فهكذا بعض الناس يحب الذين ييسرون له الحرام والمزالق والورطات. فلا بد أن تعرف العلماء، وإلا هي الورطة. إن ارتميت بين أحضان من يسمى بعالم وليس بعالم. تأمل إلى ما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وعبد الله بن عمرو: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه النتيجة. هذا المسجد مثلا كان فيه عالم كبير، الناس ما أقبلوا على علمه ولا أخذوا منه، مرت الأيام مات وذهب إمام المسجد هذا وخطيبه هذا العالم، والناس ما أخذوا عنه. لا بد لنا من خطيب. من أين نأتي بخطيب؟ نضع خطيب جاهل بدل العالم، لأننا ما أخذنا العلم منه ولا اغتنمنا الفرصة، فذهب من بيننا ورحل بعلمه. وهكذا تأمل بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، أراد أن يتوب، دلوه على عابد. كثير من الناس ما يعرفون العلماء، ولذلك ترى هذه الورطات وترى هذه المشاكل، وهم يمشون على علماء وعلى أقوال علماء في ظنهم، فما ترى إلا الضلال المبين، لأنهم ما عرفوا العلماء. يا فلان دلني على أعلم أهل الأرض، أنا قتلت 99، مشكلتي كبيرة، أريد عالم كبير. دله على واحد عابد في صومعته يصلي يصوم، وربما لبس لباس يشبه لباس العلماء، فأحسنوا الناس الظن به، فذهب يسأله. قتلت 99، على بناء أنه سيسأل عالم كبير، سيسأل أعلم أهل الأرض، هل لي من توبة؟ قال: لا. هذه فتوى جاهل، فكمل به 100. هذا هو الشاهد، من عاد إلى الجهال وإلى علماء أهل السوء يتعب في الدنيا والآخرة. فلا بد من معرفتهم، فإذا عرفناهم ما عدنا إليهم فلنبشر بالخير. تأمل إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه أحمد رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة، قال: جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. هذا سؤال مخيف، يريد رخصة، يريد زنا حلال، هكذا خطر في نفسه، ائذن لي بالزنا. لكن الله وفقه من حيث أنه عاد إلى أهل العلم وعاد إلى عالم وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد أن يعصي الله برخصة، يعني يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم تصريح يعصي الله. يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عالم وهو أعلم أهل الأرض، علم لما سمع هذه الكلمة أن هذا الرجل ما يحتاج أن يقال له لا الزنا حرام، لا، لأن الزنا قد أشرب قلبه حبه شربا عظيما، وإلا كيف يتجرأ ويفصح بهذا الكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين يدي ثلة عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا دليل على حب عظيم وقع في قلبه للزنا، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أعطاه الله من علم أنه يحتاج إلى أمور عظيمة يخرج الله عز وجل هذا من قلبه، فقال له اجلس. جلس رجل مريض عنده مرض خطير جدا يريد تصريح بالزنا قد أحبه، قال له أترضاه لأمك؟ هذه جرعة يخرج ما في قلبه يبغضه للزنا، أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وهكذا الناس لا يريدونه لأمهاتهم، لأنك إذا زنيت ما يخرج من هذا الذي عده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء. أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وهكذا الناس لا يريدونه لأخوات. أترضاه لبنت؟ قال لا. قال وهكذا الناس لا يريدونه لبنات. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فعدد له المحارم، فبين له أنه ما سيزني إلا بأم فلان أو بأخت فلان أو بخالة فلان أو بعمة فلان، وهو ما يرضى لنفسه فكيف يرضاه لغيره؟ مرة بعد مرة حتى عدد له المحارم ووضع يده على قلبه ودعا الله أن يطهر قلبه من هذا المرض، فخرج هذا الشاب وهو يقول والله إني دخلت إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وما من شيء في الأرض أحب إلي من الزنا أو إلى قلبي من الزنا، فخرجت من عنده وما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. جلسة واحدة بين يدي عالم ينفعك الله سبحانه وتعالى. هكذا العودة إلى علماء الحق وإلى من يحملون الكتاب والسنة، وكلما كان الإنسان في العلم أرسخ كلما كانت العودة إليه أنفع. هذه الفوضى التي تحصل والمشاكل والله سببها الجهل، ولو عدنا إلى العلماء لنفعنا الله عز وجل بعلمهم، ونأخذ بوصايا العلماء المنبثقة من الكتاب والسنة. تأمل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أعلم الصحابة بلا منازع، إذا سئلت من أعلم الرجل في من أعلم الصحابة فقل هو أبو بكر، هو أبو بكر أعلم رجل في الصحابة، بدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي مسعود في مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي الحديث الآخر قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فبين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن أبا بكر هو أقرأ الناس وأعلمهم، نفع الله عز وجل بعلمه، وأضاء الله عز وجل الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بالنور الذي حمله أبو بكر. وسبب علمه الغزير أنه كان مرافق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حله وترحاله، فما فاته يوم من أيام الإسلام البتة. بعض الصحابة فاتتهم أيام من أيام الإسلام رضي الله عنهم، هو ما فاته يوم واحد من أول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعلن إسلامه، وكان رفيقه حتى في زمن الهجرة، وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. صاحبه صاحبه كثيرا فاستفاد كثيرا، الصحابة جميعهم علماء وهذا أعلمهم، حتى في يوم الهجرة إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صاحبه هو أبو بكر. مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظلمت المدينة، أظلمت المدينة والشمس موجودة، لكن لكثرة الهم والغم وما نزل بالصحابة رضي الله عنه من البلاء، كان بعضهم يظن أن المدينة مظلمة، كما قال أنس: ما من يوم كمثل يوم دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة، بين أنها أضاءت، فلما مات أظلمت، فحزن الناس حزنا لا يعلمه إلا الله. فبعضهم قال: من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه. مصيبة عظيمة تتعزى بها وتسلي نفسك بها، أي مصيبة تصاب بها، مصيبة موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعظم مصيبة. وبعضهم قال: عرج وسيعود. وبعضهم حصلت شدة، جاء أبو بكر الصديق أعلم الصحابة رضي الله عنهم، فدخل في بيت بنته عائشة فكشف على وجهه رضي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبله، وقال له: لا إله إلا الله، ما أطيبك حيا وميتا. أما الموتة الأولى فقد ذقتها. عالم والصحابة علماء، إلا أنه عنده مزيد علم نفع الله به الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم خرج إلى الناس وهم في حالة لا يعلمها إلا الله. هكذا العلماء يرفع الله بهم البلاء، ويحفظ الله بهم الأمة، ويدفع الله عز وجل بهم الشر. أيها الناس، قال لهم: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قوله: انظر إلى العلماء عند الفتن كيف يستنبطون أدلة يأخذونها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ينفع الله الناس بها. ثم تلا قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله كأنها نزلت الساعة. نفع الله عز وجل المسلمين والصحابة بأبي بكر، فما هي إلا أيام يسيرة وقام أناس ألقى الشيطان في قلوبهم شرا، الذين ارتدوا عن الزكاة، يحسبون أنفسهم علماء ويحللون ويقيسون، فاجتمع مجموعة وبدأوا يعددون أركان الإسلام. أركان الإسلام هذه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه نؤمن بها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبعد موته، لأنها توحيد واتباع. الصلاة نصلي في حياة النبي وبعد موته، لأنها لله محضة. الصيام نصوم في عهده وبعد موته. الحج نحج إلى بيت الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. بقي معنا هذه الزكاة، لأنها متعلقة بحقوقنا نحن بحق المال. ثم قالوا: كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه رسول الجميع، أما أبو بكر ما شأنه، هو مثلنا. وما أكثر هذه الكلمة التي يقولها كثير من الناس وما يفهمها. تقول له قال الإمام أحمد بن حنبل قال هو رجل وأنا رجل. صحيح ما قلنا أنت أنثى، أنت رجل، لكنك رجل ربما لم تحفظ الأربعين النووية، والإمام أحمد يذكرون عنه أنه حفظ ألف ألف حديث مليون، ففي فرق بين الرجال. وإلا من حيث الذكورية أنت ذكر، ما قلنا في ذلك شيء، هكذا بعضهم. حتى قال شاعرهم، شاعر الذين ارتدوا: أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فعلم أبو بكر بعلمه وبما أعطاه الله من علم أن المسألة خطيرة، وأن الإسلام سيحصل له من الضرر ما الله به عليه، والحل حسم هذه القضية ودفع هذا الشر، فقام وأصر على قتالهم، إما أن يعودوا إلى دين الإسلام الحق أو أن يقاتلوا. جاء عمر قال: يا خليفة رسول الله، أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وذكر له الحديث. قال: يا عمر، هذا حق الإسلام، الزكاة، الزكاة هذه حق الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لقاتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر، شرح صدره. فاجتمع الصحابة على هذا الخير وحصل الخير للمسلمين، وكفى الله عز وجل الصحابة شرا عظيما بسبب هذا العالم العظيم. لا نغفل عن توجيهات العلماء، لا نهرب منها. المنبثقة من الكتاب والسنة أعطاهم الله نورا ما لم يعطينا، لأنهم بركوا يطلبون العلم وتركوا الدنيا وأقبلوا على علم الكتاب والسنة. فلا نتجاهل نصائح العلماء، درر نصائح العلماء الموثقة والمأخوذة من الكتاب والسنة نجاة في الدنيا والآخرة. والصحابة رضي الله عنهم كان يرجع بعضهم إلى بعض، عالم من الصحابة يرجع إلى من هو أعلم منه، وكلهم علماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري، خرج ذات ليلة وهو يقرأ القرآن، فجلس يسمع قراءته. في اليوم الثاني قال له: لو رأيت يا أبا موسى وأنا أسمع إلى قراءتك. قال: يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يحبر له صوته، لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود يا أبا موسى. خرج ذات يوم كما عند الدارمي بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد أناس منتظرون في المسجد، منتظرون الصلاة وهم يسبحون، معهم قد جعلوا لهم لكل عشرة أمير أو لكل مجموعة أمير، وأعطاهم حصى وسبحوا، عدوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، ويعملوا من تلك الحصى. أبو موسى رأى شيئا ما كان يراه في عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، لكنه رأى الظاهر الخير، فتوقف. انظر إلى أدبهم رضي الله عنهم وهو عالم. فذهب إلى بيت ابن مسعود، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا وما رأيت إلا خيرا. قال: ما هو؟ قال: إن أحياك الله سترا. فتقدم العالم الكبير، عالم الصحابة، فإذا به يرى هذه الحلق ويرى الأمراء وهم يقولون: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. قال: أيها الناس، انظر إلى هذا العلم الغزير، أيها الناس، ما أسرع هلكتكم بعد نبيكم، والله إنكم على ملة أهدى من نبيكم، أو أنكم قد فتحتم على الناس باب ضلالة. والصحيح والمسألة الثانية، أهدى من نبيه من قال أنا أهدى من رسول كفر، أو أنهم قد فتحوا على الناس باب ضلالة. ماذا قالوا له؟ ثم قال لهم: عدوا سيئاتكم، أما حسناتكم فأنا ضامن على الله، أي أنه ما تضيع حسنة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، لا إله إلا الله، ما أكثر من يستخدم هذه الكلمة وما أشبه الليلة بالبارحة، يأتي أحدهم ويقتل المسلم، لما قتلت؟ قال والله ما أردت إلا الخير. لا إله إلا الله، تقتل المسلم وتريد الخير، أعوذ بالله. وبعضهم يهدم بيتك ويهدم مسجدك، ما لك تعمل هكذا؟ قال والله ما أردت إلا الخير. هم سواء الذين ظهروا في عهد الصحابة أو الذين ظهروا وقد تأخروا سنوات، إلا أن البدع ملة واحدة كما أن الكفر ملة واحدة. ما لك يا فلان تستغيث بالقبر؟ قال والله ما أردت إلا الخير. ما لك يا فلان تدعو غير الله؟ ما أردت إلا الخير. ما لك يا فلان تجعل هذه الفوضى والأمور التي ما جاء بها الإسلام؟ ما أردت إلا الخير. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه فرأيتهم رجلا رجلا يقاتلون يوم النهروان. انظر البدعة إلى أين أخذتهم. شاهدنا عاد أبو موسى وهو عالم من علماء الصحابة إلى أبي عبد الرحمن بن مسعود لأنه أعلم منه، فتنتفع بالعودة إلى علماء الكتاب والسنة، ينفعك الله. من تهرب عن العلماء ظل، ومن أقبل على العلماء وتواضع وأخذ بتوجيهاتهم المأخوذة من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة يهتدي بإذن الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عند الترمذي من حديث الإعراب ما قال بسنتي فقط، لا بد من سنة الصحابة وهديهم. وهكذا في حديث افتراق الأمم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عودة إلى علماء الكتاب والسنة بدءا من الصحابة. وهكذا يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. العلماء أمنة، العلماء أمان إذا وجدوا في أرض الله، أمان، يعلمون الناس الخير. العلماء يستفيد منهم كل مخلوق، يستفيد منهم كل مخلوق، والله حتى الملائكة يحصل لهم النفع بسبب العلماء وهم ملائكة الله. كيف ذلك؟ تأمل إلى هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم الثوم أو الكراث والبصل فليعتزلنا ولا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته. لما يا رسول الله؟ ما هي العلة؟ قال فإن الملائكة يتأذوا مما يتأذى منه بنو آدم. فلما يأتي العالم يعلمك هذا الحديث الملائكة ما يتأذون، لأن الملائكة يحضرون المسجد، فيذهب عنهم هذا الأذى. يستفيد من العالم الجن، الجن الصالح والجنية الصالحة يستفيدون من العالم، إي والله يستفيدون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أن نستجمر بعظم أو برجيع الأنعام، ثم بين العلة وهي أن رجيع الأنعام يعود أوفر علف لدواب إخواننا من الجن، والعظم هذا يعود أوفر لحم لإخواننا من الجن. فهذا الذي يجب أن نفهمه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة عند الترمذي إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. الكبش يستفيد من العالم، يحضر صاحب الكبش أو الجزار إلى حلقة العالم فيسمع عالما يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ويتعلم آداب الذباحة الموجودة في السنة فيريح ذبيحته. النملة تستفيد من العالم فتدعو له وتصلي عليه. لما يقرأ ذلك العالم ويعلم الناس ذاك الحديث الذي فيه هلا نملة التي قرصتك، فما يؤذي النمل التي ما تؤذي. وهكذا كل المخلوقات حتى الجمادات حتى الطريق تستفيد من العلماء، كما في حديث أبي سعيد أعطوا الطريق حقها وذكر لهم حق الطريق، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا مجالسنا ما لنا بد يا رسول الله، قال فأعطوا الطريق حقها، رد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر، غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن العلماء أمان يستفيدون الناس منهم، ربما كلمة من عالم ينفعك الله بها حتى تدخل الجنة. في صحيح البخاري أن رجلا مصري كان في مصر أيام فتنة عثمان وأيام الإشاعات على عثمان رضي الله عنه، فكان يسمع من أبناء جلدته الذين يطعنون في عثمان والذين خرجوا عليه شبه، منها أنه كان يسمع بين أقوامه أن عثمان ما حضر بدر، عثمان ما حضر البيعة، عثمان فر يوم أحد، وأهل الأهواء يأخذون نصف الحديث أو نصف الدليل ويتركون نصفه. يأتي إليك واحد مثلا ويقول لك يا أخي الصلاة حرام، ما يجوز تصلي، إذا صليت أنت آذن. يا سبحان الله، أنا قمت أبي يصلي وأمي تصلي وقرأنا. يقول عندي دليل. ما دليله؟ قال قال الله ويل للمصلين، ويل للمصلين، إذا من صلى متوعد بويل. ولو أنه أتم الآية لما كان له هذا دليل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم قالوا عثمان ما حضر بدر، ما الذي يحصل إذا عثمان ما حضر بدر؟ قالوا للناس أو ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اطلع على أهل بدر كما في قصة حاطب، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن عثمان هذا لعله ما هو مغفور له. هكذا يقول أهل الأهواء الذين يطعنون في علماء الإسلام وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما حضر البيعة، ما الذي يحصل؟ إن الله أو لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وعثمان ما هو منهم. عثمان فر يوم أحد، وإذا فر يوم أحد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وينزلون هذه الآية على عثمان. هذا الرجل المصري دخلت هذه الشبه في قلبه، لكن يريد يتأكد أكثر، ما عرف ولا وجد رجلا يشفي غليلة، فيسر الله له أن ذهب يحج في بيت الله الحرام. فلما وصل إلى بيت الله الحرام وجد مجموعة من قريش، فتوسم أنهم من قريش، قال من القوم؟ قالوا من قريش. ففرح قال هؤلاء من أصحاب عثمان. هم أخبر به من كبيركم؟ فأشاروا إلى عبد الله بن عمر، إلى عالم. فجلس عنده قال يا عبد الله إني سائله. قال له تفضل. قال يا عبد الله، عثمان حضر بدر؟ قال لا. عثمان حضر البيعة؟ قال لا. عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. وجد الكلام الذي وجده في مصر، فقام إلى قومه وأراد أن يرجع إلى قومه ويقول الله أكبر. قال له ابن عمر اجلس اجلس، المسألة تحتاج إلى جمع الأدلة وإلى علم وعالم. الجهل داء قاتل ودواؤه نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني اجلس. فلما جلس قال أما أنك قلت أن عثمان ما حضر بدر فنعم، لكن أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمارض بنته وضرب له سهما من بدر. ماذا يفهم العلماء من هذا الحديث؟ يفهمون أن عثمان لو حضر بدر لكان عاصيا لله ولرسوله. كيف الرسول يقول له اجلس مع بنتي هي مريضة وهو يعصيه؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكذا العلماء، هذه الشبهة ذهبت. ها بقي الثانية، عثمان ما حضر البيعة، قال نعم ولو كان أحد خير منه لبعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة. كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. يا لله، ما عند أهل الأهوى، ما عندهم إلا الهوى. سل نفسك وقل لماذا كانت بيعة البيعة تحت الشجرة؟ لماذا كانت بيعة الرضوان؟ بيعة الرضوان أصلها من أجل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش جاءه الخبر أنه قتل، فعقد تلك البيعة وبايع الناس على نصرة عثمان. فأصل البيعة من أجل عثمان، وأنتم تطعنون في عثمان لأنه ما حضر البيعة. قال فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة، فلما انتهى قال وهذه بيعة عثمان، أخذ يمينه بشماله. إذن من أفضل الناس بيعة؟ عثمان، لأنه بايع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهبت هذه الشبهة، بقي معه الفرار في يوم أحد. فر يوم أحد، قال نعم ولكن قال الله إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أهل الأهواء الذين يطعنون في عثمان والصحابة يقفون هنا. ما بعدها؟ ولقد عفى الله عنهم. هذه منقبة لعثمان ولمن فر معه، منقبة بين الله أنه عفى عنهم، فصارت منقبة وقرآن يتلى إلى قيام الساعة أو إلى قرب قيام الساعة إلى أن يرفعه الله عز وجل. هذه منقبة. ذهبت هذه الشبه. الجلوس بين يدي العلماء نعمة، وما هو عنكم ببعيد محاججة ابن عباس للخوارج، وما نريد أن يطول الوقت، إلا إنما هي إشارات لنعود إلى علمائنا الراسخين في العلم وإلى توجيهاتهم. قال الإمام البصري رحمة الله عليه مات رجل وترك ولدا ومولى، فأوصى مولاه بولده، فما هي إلا أيام وإذا بالمولى يزوج الولد. مولى ذاك الذي أوصى بالولد زوج الولد ببنته، فلما تزوج قال هذا الولد للمولى جهزني لطلب العلم، فجهزه وأرسله يطلب العلم. قال فوصل عند عالم من العلماء فقال له اطلب العلم، فإذا أردت أن تذهب ائت إلي أعلمك. فلما أراد أن يعود إلى أهله جاء إليه قال إني ذاهب. قال أوصيك أن تتقي الله واصبر ولا تستعجل. انظر على وصية من هذا العالم، اتق الله واصبر ولا تستعجل. ثم قال له اذهب على بركة الله، أعطى هذا العلم. قال البصري أعطاه الخير كله، أعطاه الخير كله. فهذا الشاب عاد إلى بيته، فأول ما فتح الباب وجد امرأته نائمة بجانب رجل، نائمة بجانب رجل، صدمة شديدة. فأراد أن يقتله وأن يقتلها، فتذكر قول العالم اتق الله واصبر ولا تستعجل، فخرج. ثم جاءت له الغيرة أشد، فدخل يريد قتله وقتلها، فتذكر قول العالم اتق الله واصبر ولا تستعجل، وصية عالم ينفعك الله بها. وهكذا خرج من شدة الغيرة، ما استطاع أن يرى هذا المنظر الشنيع، رجل مع زوجته وإذا به يعود يريد قتله، وإذا به يتذكر كلام العالم في الثالثة اتق الله واصبر ولا تستعجل، فرفع الرجل رأسه وإذا به أبوها، أبوها نائم بجانب بنته، فقال جزى الله فلان خيرا، وصية عالم. فيا أيها المسلمون، سارت البلاد فلتة الإسلامية بسبب عدم الأخذ بكلام العلماء، وإلا والله لو عدنا إليهم لرأينا خيرا. عندك مشكلة مع أهلك، عد إلى العلماء. عندك مشكلة مع ولدك، عد إلى العلماء. عندك مشكلة مع جارك، عد إلى العلماء. عندك مشكلة في صلاتك، ما عرفت كيف تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، عد إلى العلماء. في دينك، في دنياك، ارجع إلى العلماء واسمع كلام العلماء كيف يوصون بالخير، فإذا خالفناهم جاء الشر. فيجب علينا أن نعد إلى علمائنا، وأن نحترمهم، وأن نقدرهم، وأن نلتف حولهم. وأنتم في هذه المنطقة عندكم ثلة عظيمة من مشايخ هذه الدعوة المباركة ومن طلاب العلم، وعلى رأسهم الشيخ زكريا أبي يحيى حفظه الله. فهذه والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن تلتفوا حوله وتسمعون نصائحه وإخوانه. ونحن شاهدنا ولمسنا لمس اليد، أن الذين ساروا مع العلماء نجاهم الله سبحانه، والذين تمردوا عن العلماء الآن يستوون. فانظر إلى أهل السنة كيف لما قادوهم العلماء، عندما أراد الإسلام منهم أن يدفعوا عن أنفسهم دفعوا أسود، أسود عرفهم العدو والصديق. هذا قتال دفع، ولا يجوز لنا أن نقاتل قتال طلب أو غير ذلك، إنما هو دفع على أنفسنا. كما هو معلوم، لو أن امرأة اعتدي عليها جاز لها أن تدافع عن نفسها. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم سليم ما هذا وعندها خنجر؟ ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر، فإن اقترب إلي مشرك لأبقرن بطنه. فأقرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهى هذا الأمد أمرهم الإسلام، وأمرهم العلماء على ضوء الإسلام أن يعتزلوا الفتنة. فمن قدر الله عليه في ذلك اليوم نحسبه شهيد، ومن أحياه الله أحياه لخير نحسبه، ومن جرح فهو في سبيل الله سبحانه. والآن انظروا إلى أهل السنة، عندهم هدوء وسكينة وطمأنينة في قتالهم وفي سلمهم، ويعرفون متى يتقدمون ومتى يحجمون. هذا كله بفضل هذه الحلقة بعد الله عز وجل، وبفضل العودة إلى العلماء. وإياك أن تكبر في نفسك وتقول: من هذا العالم؟ أنا وياه خبرة، فأنا أعرفه وأنا كذا. لا تكبر، هذا عالم علمه الله، ارض بما قسم الله لك ولغيرك، وادعو له وأحسن إليه، والله عز وجل يدفع عنا إذا عدنا إلى علمائنا وسمعنا إلى توجيهاتهم. والكتاب والسنة مليئة، كقصة قارون لما خرج في زينته، فأهل العلم نبهوا على ذلك التنبيه الطيب وحصل ما قالوا. والتاريخ مليء بهذا، أنه من عاد إلى علماء الكتاب والسنة نفعه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجزينا وإياكم خيرا، وأن يحفظ علماءنا ومشايخنا ودعوتنا. ومعنا في هذا المجلس أخونا الشيخ حسين حفظه الله ابن علي العسل، وأخونا علي، فإن شاء الله يتكلم أحدهم بعد العشاء إذا لم يبقى وقت الآن. وجزاكم الله خيرا.